إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وكنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن شروط صحة الصلاة، وأولها العلم بدخول الوقت، العلم بدخول الوقت، والثاني الطهارة من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، والثالث طهارة الثوب والبدن والمكان، طهارة الثوب والبدن والمكان، والرابع ستر العورة. وعرفنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، فإذا ستر الرجل ما بين سرته وركبته فقد ستر عورته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. فإذا صلى الإنسان في الثوب الواحد وهو الإزار، الإزار معروف، المحرم بالحج والعمرة يصلي في ثوب، يلبس ثوبين، إزارا ورداء، الرداء ما يوضع على الكتفين، والإزار ما يستر به العورة. فإذا لبس الرجل الإزار فقد ستر عورته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. فإذا صلى في الإزار واحد فليلفه على جسده، فإن كان طويلا واسعا فليرفعه، يرفع طرفيه ويضرب طرفا هاهنا وطرفا هاهنا. إلا أننا قلنا أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بستر العورة لم يقل استروا عوراتكم، وإنما أتى بلفظ يشمل الستر العورة وزيادة، فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المراد استروا عوراتكم، لكن اللفظ أتى بخذوا زينتكم. ونبهنا على خطأ كثير من المصلين الذين ينزلون إلى صلاة الفجر ببجامة النوم أو بروب النوم، قلنا هذا خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أحق من تزين له. لا يمكن أبدا أن ينزل إنسان في الشارع بالنهار ببجامة النوم، ولا يمكن أن يذهب إلى العمل ببجامة النوم. فإذا كنت أنت نازلا لصلاة الفجر في المسجد فأنت نازل لمقابلة الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الله أحق من تزين له. فإذا عورة الرجل ما بين سرته وركبته. أما المرأة في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها، المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فيجوز لها كشف وجهها وكفيها في الصلاة، إلا أن تكون تصلي بحضرة رجال أجانب، كأن تكون مثلا في مسجد عام أو في مسجد الحرام مثلا، والرجال يمرون على صفوف، صف النساء وصف الرجال، وتخشى أن يراها رجال، فحينئذ يجب عليها ستر وجهها لا للصلاة ولكن من أجل رؤية الأجانب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، المرأة عورة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض المرأة التي بلغت سن المحيض، أما الحيض المرأة التي عليها الحيض فمعلوم أنها لا تصلي، كما عرفنا ذلك من كتاب الحيض والنفاس. وظهور قدمي المرأة عورة، ظهور قدمي المرأة عورة، فإذا صلت المرأة في الدرع السابغ في الدرع السابغ كما جاء في الحديث تصلي في الخمار والدرع السابغ، يعني الجلباب الطويل الذي أمرها الله به عند الخروج إلى الشارع. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذا صلت المرأة في جلبابها الذي تخرج به ومن شأنه أن يكون طويلا سابغا فلا حرج. وإذا صلت ما يعرف عند النساء الآن بإسدال الصلاة، هناك الآن جلباب مفصل خصيصا للصلاة تلبسه المرأة في الصلاة اسمه إسدال الصلاة، أيضا هذا الجلباب طويل سابغ فلا حرج. لكن إذا صلت المرأة في بيتها بثياب البيت، فمن عادة ثياب البيت أن تكون قصيرة، يعني فوق الكعبين بقليل أو تحت الكعبين بقليل، فقد يكون الكعبان ظاهرين أو تكون ظهور القدمين ظاهرة، ففي الحالة هذه يلزمها أن تلبس الشراب ليستر كعبها وظهور قدميها، أو تلبس سروالا طويلا حتى تستر كعبيها وظهور قدميها. فإذا صلت في الجلباب الطويل السابغ لا يلزمها الشراب ولا السروال. الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال المسجد الحرام، لأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم في أي مكان في العالم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة من شروط صحة الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ويجوز ترك الاستقبال في حالتين من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، المسجد الحرام قبلة المسلمين، ويجوز ترك استقبال القبلة في حالتين. الحالة الأولى في شدة الخوف، خوف العدو المجاهدون في سبيل الله إذا كانوا في مواجهة العدو في شدة الخوف ولا يستطيعون استقبال القبلة، فحينئذ يصلون على أي إلى أي جهة كان، إلى أي إلى القبلة أو إلى غير القبلة، وذلك لقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر في تفسير الآية مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، فرجالا أو ركبانا، قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال النافع مولى ابن عمر لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا التفسير الذي حكاه ابن عمر هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. ففي شدة الخوف المجاهدون في سبيل الله إذا حضرت الصلاة يصلون كما قال تعالى رجالا أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذه الحالة الثانية التي يجوز فيها ترك استقبال القبلة، وهي في السفر في صلاة النافلة، في السفر في صلاة النافلة. إذا أراد المسافر أن يصلي قيام ليل أو يصلي الضحى أو يتطوع بالصلاة في أي وقت في غير أوقات الكراهة وهو راكب الدابة طيارة باخرة سيارة، يجوز له في السفر أن يصلي النافلة على راحلته مستقبل القبلة وغير مستقبلها. هاتان الحالتان اللتان يجوز فيهما ترك استقبال القبلة عند شدة الخوف وفي النافلة، في النافلة في السفر على الراحلة. أما الفريضة فلا بد أن ينزل لها المسافر، الفريضة لا بد أن ينزل لها المسافر ليستقبل القبلة ويصلي قائما ويأتي بسائر الأركان المعروفة في الصلاة. إلا أنه قد تدرك المسافر الصلاة وهو في الطائرة مثلا أو في الباخرة أو في سيارة لا يملكها، سيارة عام أوتوبيس عام أو سيارة أجرة وليس لا يملك من أمر السائق شيء يقول له انزل عشان نصلي. المسافر معروف أنه يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. إذا لو كان مسافرا وجاء الظهر مثلا دخل وقت الظهر وهو يعلم أنه إن شاء الله عند العصر أو قبل خروج وقت العصر سيكون قد نزل في البلد الذي سافر إليها، فحينئذ لا يصلي في السيارة ولا في الطيارة ولا في الباخرة، وإنما يؤخر الظهر إلى العصر جمع تأخير، فإذا خرج من سيارته أو طائرته أو باخرته صلى الظهر والعصر جمع تأخير، وكذلك يفعل في المغرب والعشاء. لكن إذا خاف المسافر خروج الوقت، مثلا ركب قبل طلوع الفجر، وهو يعلم أنه لن ينزل من على راحلته أيا كانت إلا بعد طلوع الشمس، فحينئذ حتى يحافظ على الوقت يصلي الفريضة على راحلته في الطيارة في السيارة في القطار في الباخرة، يصلي الفريضة على راحلته أيا كانت مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، ويحرص على القيام إذا استطاع، فإذا عجز عن القيام في وسيلة المواصلات صلى أيضا قاعدة، ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لأنه سبق معنا في المواقيت قول رب العالمين سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض المسافرين أنه ربما يؤخر الظهر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى يصليها كلها بعد العشاء، هذا خطأ. لك أن تجمع الظهر والعصر، إما جمع تقديم في وقت الظهر وإما جمع تأخير في وقت العصر، والعصر ممتد إلى غروب الشمس، فلو كنت في وسيلة المواصلات وأخرت الظهر إلى العصر جمع تأخير طمعا أن تنزل قبل المغرب، ثم خشيت أن تغرب الشمس قبل وصولك، فحينئذ يلزمك أن تصلي في راحلتك مستقبل القبلة أو غير مستقبل، ولا تخرج الظهر والعصر عن وقتهما المشترك وهو وقت العصر. فائدة: من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه. إنسان في صحراء في السفينة، مسافر في السفينة، حضر وقت الصلاة وهو لا يدري أين القبلة، فصار ينظر هذا الشرق وهذا الغرب، والحديث يطول ما بين المشرق والمغرب قبلة، فظن أن هذه هي القبلة فتوجه إليها وصلى. بعد ما صلى مر عليه مار فسأل عن القبلة، قال: لا، هذه القبلة أنت أخطأت، القبلة هكذا مش هكذا. إذا اجتهد لمعرفة جهة القبلة فصلى إلى الجهة التي يظنها ثم تبين له خطأه بعد الصلاة فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة. حتى ذكر الفقهاء أنه لو اتجه إلى جهة يظنها القبلة ثم هو يصلي غلب على ظن أنه مخطئ وظن أن القبلة في جهة أخرى، قالوا هو في الصلاة ينحرف إلى الجهة التي ظنها القبلة، قالوا ولو عرض لو عارض ثالث، قالوا هو بيصلي لسه القبلة أخطأت، ينحرف إلى الجهة التي ظنها القبلة، حتى قالوا لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات فصلاته صحيحة ولا حرج عليه. يبقى إذن من تحرى القبلة، وذلك لا يكون إلا في السفر في الحضر، في المساجد القبلة معروفة، وفي البيوت القبلة معروفة، لكن في الصحراء في السفر لا يعرف القبلة، يجتهد لمعرفتها، فإذا أصابها فقد وقع أجره على الله، وإذا أخطأ فخطأه مغفور له وصلاته صحيحة. من تحرى القبلة فصلى إلى الجهة التي ظنها ثم تبين له خطأه فلا إعادة عليه، وذلك لحديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، كانوا مسافرين والدنيا ظلمة وعايزين يصلوا، فكل واحد صلى إلى جهة، كل واحد اجتهد قال القبلة كده فصلى إلى جهة التي يضمها، كل واحد صلى إلى جهة، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنما تولوا فثم وجه الله. فهذه الآية لا تفيد عدم وجوب استقبال القبلة والاستقبال القبلة واجب وهو شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن فأينما تولى فثم وجه الله لمن اجتهد في معرفة القبلة وأخطأ، لمن اجتهد في معرفة القبلة وأخطأ فيها نقول له فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن شروط صحة الصلاة النية، من شروط صحة الصلاة النية. ولماذا قلنا النية شرط وليست ركنا؟ العلماء فرقوا بين الشرط والركن بأن الشرط ما ليس جزءا من ماهية الشيء، وأما الركن فما كان جزءا من ماهية الشيء. بمعنى الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ولكنه ليس من أجزاء الصلاة. الركوع ركن من أركان الصلاة، هو جزء من الصلاة، فهذا فرق بين الشرط والركن. الشرط ما ليس جزءا من ماهية الشيء، والركن جزء من ماهيته. فالنية عدها بعض العلماء شرطا لأنها من أعمال القلوب، وهي متقدمة على الصلاة، وهي متقدمة على الصلاة. بعضها بعض العلماء شرطا، وعدها بعض العلماء ركنا على اعتبار أنها جزء من ماهية الصلاة. النية من شروط صحة الصلاة، وهي أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه، أن ينوي الصلاة التي قام إليها ويعينها بقلبه. بمعنى أنا الآن جاي أصلي العشاء، وأنا واقف في الصف للصلاة عارف أن أنا هصلي العشاء، وعارف أن أنا هصلي 4 ركعات. بعض الناس بيقول أنه جاي من البيت عشان يصلي العشاء، جاي من البيت عشان يصلي العشاء، ووقف في الصف، ولما الإمام قال الله أكبر هو نوى المغرب، ونوى في قلب المغرب، مع انه جاي من البيت عشان يصلي العشاء، بس عند الدخول في الصلاة نوى المغرب، وبعدما كبر تكبيرة الإحرام وأثناء قراءة الفاتحة تذكر أنه نوى المغرب، هل يستمر في الصلاة أم لا يستمر؟ لا، لا يستمر، لأنه نوى المغرب. ومن شروط صحة الصلاة النية، وأن يعين الصلاة التي قام إليها بعينها، المغرب أو الظهر أو العشاء. هو صحيح كان جاي من البيت يصلي العشاء، بس عندما دخل في الصلاة نوى المغرب، يبقى هذا شرط فقد من شروط صحة الصلاة وهو النية. يبقى إذا تذكر أثناء قراءة الفاتحة أنه نوى المغرب، يبقى يخرج من الصلاة، يقطع هذه الصلاة، ثم ينوي من جديد ويكبر تكبيرة الإحرام. فلو لم ينتبه إلا في الركعة الرابعة، هو نوى المغرب والإمام بيصلي، صلى ركعتين والثالثة وهو بقى منتظر الإمام يقعد، لقى الإمام قام، الإمام قام ليه؟ فتذكر بقى إن هو إيه؟ إن هو صلى كان نوى المغرب وهم بيصلوا عشاء، يعني لم يتذكر إلا في الركعة الرابعة. أيضا عليه أن يقطع صلاته وأن يدخل بنية العشاء مع الإمام، ثم إذا انتهى الإمام من صلاته قام هو فأتم ما فاته. ولو لم يتدارك إلا بعد الصلاة، يعني صلى نوى المغرب في وقت العشاء وصلى 4 ركعات وما خدش باله، وبعد السلام ايه ده انا نوى المغرب واحنا صلاة العشاء، فصلاته باطلة وعليه ان يعيد العشاء. يبقى اذا من شروط صحة الصلاة النية، ومعنى النية ان ينوي الصلاة التي قام اليها ويعينها بقلبه كفرض الظهر او العصر او سنتهما، يعني انا هصلي سنة الظهر، هصلي سنة العصر، هصلي سنة المغرب، لازم تعيين الصلاة بعينها فريضة كانت او نافلة وبعددها في القلب. ولا يشرع التلفظ بالنية، لا يشرع التلفظ بالنية. من الاخطاء التي يقع فيها المصلون قولهم نويت أصلي 4 ركعات فرض العشاء لله تعالى جماعة حاضرة، وبعضهم يقول إماما إذا كان إمام، وبعضهم يقول مأموما إذا كان مأموما، هذا ليس من السنة في شيء. النية محلها القلب ولا علاقة للسان بها أبدا. ليه؟ أنت بتقول نويت أصلي 4 ركعات فرض العشاء لله تعالى جماعة حاضرة، أنت بتقول كده ليه؟ بتقول لله الله لا يعلم ماذا تصلي حتى تقول له يا رب انا حصل عشاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله يعلم ما في الصدور، عليم بما في الصدور، هو يعلم ما في صدرك قبل ان تتكلم به، اذا ما فيش داعي تقول. بتقول كده نفسك، وهل انت لا تعلم ماذا تصلي الا ان تقول نفسك يا نفسي خلي بالك حصل العشاء 4 ركعات جماعة، وبعدين قل مستقبل القبلة. لا، هذا كله لا اصل له من السنة، والاصل فينا الاتباع وعدم الابتداع. الاصل عندنا الاتباع وعدم الابتداع، لان الاتباع شرط من شروط قبول الاعمال. من شروط قبول الاعمال الاخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالنية قط، وإنما كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولم يقل أداء ولا قضاء، ولم يقل فرض الوقت. وهذه بدع لم ينقل عنه أو لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. إذن علمنا أن النية محلها القلب ولا علاقة للسان بها أبدا. فلا تقل نويت أصلي ركعتين سنة الصبح، ولا تقل نويت أصلي ركعتين فرض الصبح، لا لا، النية في قلبك، استقبل القبلة واستحضر الصلاة اللي انت هتصليها سنة ولا فرض. طب الفرض الصبح ولا الظهر ولا العصر والفريضة 3 ركعات أو 4 ركعات، استحضر كل هذا في قلبك ثم قل الله أكبر. هذه هي شروط صحة الصلاة التي يجب توفيرها قبل الدخول في الصلاة. هذه الشروط يجب توفيرها قبل الدخول في الصلاة. طيب، ما هي صفة الصلاة؟ قبل أن نشرح أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنة الصلاة القولية وسنة الصلاة الفعلية، عايزين ناخد فكرة عامة كده عن صفة الصلاة على وجه الإجمال. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين يدي أصحابه، رأوه وهو يصلي، فلما فرغ من صلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فكيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟ هذه صفة صلاته صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال. على وجه الإجمال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة، كما قلنا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبل الكعبة قائما، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح صلاة الفريضة من قعود للقادر على القيام. فلو أن إنسانا سليما صحيحا معافى صلى الفريضة قاعدا فصلاته باطلة، لأن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة. وهنا نحذر أخواتنا المسلمات من التهاون بذلك، فنحن نعلم أن كثيرا من المسلمات، كثيرات من المسلمات يصلين الفريضة قاعدات بزعم انها تعبانة ومرهقة. تعبانة من ايه؟ من الشغل طول النهار، تشتغل طول النهار في البيت او في الوظيفة، وبعدين جابك تعبانة مش عايزة تصلي قاعدة. هذا لا يجوز، هذا خطأ كبير جدا يقع فيه كثير من المصلين، بتصلي لكن صلاتها باطلة. يعني انت الان في المطبخ طول النهار واقفة ولا لا؟ طول النهار واقفة في المطبخ، جات على 5 دقائق بتوع الصلاة مش قادر تقفي، هذا خطأ كبير جدا يجب على المسلمات ان يحذرنه. اذا كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة. قريبا من السترة، ايش هي السترة دي؟ السترة واجب من واجبات الصلاة، وقدرها شيء مرتفع نحو نصف متر، شيء مرتفع نحو نصف متر فما فوق. يجب على كل من أراد الصلاة أن يقوم إلى سترة. مثلا في المسجد الجدار القبلي صلاة، أدنو من الجدار القبلي، أو العمود سترة، أدنو من العمود. وإذا كان يوم جمعة والناس صفوفا أقف وراء الصف ويبقى اللي قاعد قدامي سترة ليا، وأنا في البيت أو المرأة في البيت وعايز اصلي تدنو من الجدار القبلي، تدنو من الجدار، او تجيب كرسي تحطه قدامها، او اي شيء يقوم فوق نصف متر، لا بد من هذه السترة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين احدكم الا الى سترة، وقال: اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذه السترة من الواجبات المهملة، من الواجبات المهملة من كثير من المصلين. يدخل الرجل المسجد في نص الجامع، في صحن الجامع، الله اكبر، يصلي والناس رايحة جاية قدامه، هذا خطأ. قد تقوم المرأة في البيت في نص الصالة، والصالة فيها باب الشقة وفيها باب الغرف، تقف في نصف الصلاة وتصلي والناس رايحة جاية في الشقة، هذا خطأ. لا بد من اتخاذ السترة في أي مكان صليت أيها المسلم وأيها المسلمة، في أي مكان صليت لا بد من اتخاذ السترة، والسترة أقل شيء مرتفع أقله نصف متر فما فوق. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائمة قريبا من السترة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا استقبلت القبلة في هذه الحالة تنوي الصلاة التي قمت لها، الظهر، العصر، سنة، فريضة، تنويها بعينها وبعددها بقلبك دون لسانك كما نبهنا. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر. هذه تكبيرة الإحرام، أول تكبيرة في الصلاة اسمها تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة. وكان يرفع يديه مع التكبير، كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، يرفع يديه مع التكبير. يرفع يديه حذو منكبيه هكذا، يبقى رؤوس الأصابع بحذو منك، يرفع يديه حذو منكبيه هكذا، مستقبلا ببطون كفيه القبلة هكذا حذو منكبيه، وربما رفعهما قليلا فكانت الإبهامان بحذا شحمتي الأذن، شحمتي الأذن يبقى كده أو كده، إما حذو منكبيه وإما يحاذي بإبهامي شحمتي أذنيه، يرفعهما مضمومة الأصابع مستقبلا ببطونهما القبلة. الله أكبر، الله أكبر. بعض الطيبين يقف في الصف فإذا أراد أن يكبر قال: الله أكبر، يعني يديه في جنبه، الله أكبر، ما توصلش إلى صدره، هذا خطأ. السنة الله أكبر، إما أن تحاذي شحمة أذنيك أو تحاذي منكبيك، الله أكبر، السنة هكذا، الله أكبر ورفع يديه. قال بعض العلماء حكمة جميلة في سر رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. أنت واقف أهو في الصلاة، إيديك في جنبك وتريد أن تدخل في الصلاة، ليه بتقول الله أكبر وترفع يديك؟ قال بعض العلماء حكمة جميلة قوي، قال إيه؟ كأن المصلي يحمل الدنيا على ظهر قدميه، مش بطنه عشان ما توسخوش، كأن المصلي يحمل الدنيا على ظهر قدميه، يقول إيه؟ يا دنيا إليك عني، تعالي ورايا مش قدامي، تعالي ورايا، الله أكبر. يبقى شال الدنيا من قدامه ورماها ورا ظهره، ليه؟ بيقولها دلوقتي أنا في الصلاة، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من الدنيا كلها، يبقى إيه؟ عايز بقى يتفرغ لمناجاة الله تبارك وتعالى. ثم يضع اليمنى على اليسرى، ثم يضع اليمنى على اليسرى. بعض الناس تلاقيه واقف عامل كده، وبعضهم تلاقيه واقف عامل كده، وبعضهم واقف عامل كده، وبعضهم تلاقيه واقف خانق نفسه خلاص كده. كل هذه الهيئات خلاف السنة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قال الله أكبر يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، هكذا فوق صدره صلى الله عليه وسلم، يضع اليمنى، بطن اليمنى، على ظهر اليسرى، وطرف أصابع اليمنى على أول الساعد، على الرسغ وأول الساعد، ممدودة الأصابع، ويضعهما على صدره هكذا. وهذه الهيئة من سنن الأنبياء في المرسلين،
كما ورد أمرنا نحن الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا فوق صدورنا في الصلاة. يبقى يضع اليمنى فوق صدره، اليمنى على اليسرى فوق صدره. يبقى اللي واقف حاطط ايديه على جنبه الشمال او على جنبه اليمين او تحت السرة او واقف خانق نفسه خلاص كده، لا لا لا، هذا كلها هيئات خاطئة، هيئات خاطئة. السنة ان تضع اليمين على الشمال وتجعلهما فوق صدرك، ثم يرمي ببصره نحو الارض. ثم يرمي بصره، الله اكبر، خلاص عيني على موضع سجودي، عيني على موضع سجودي. ما تقفش عامل كده وعينك واقفه قدامي، يعني كشفه مثلا. في انا احيانا اكون جالسا في الجدار القبلي من المسجد، واحد بيصلي في صحن المسجد، عينه في عيني وعينه على داخل من يمين وعينه داخل شمال، واقف عامل كده اهو وعينه بتقلب يمين وشمال. لا، هذا لا يجوز. انت ما مش ممكن تخشع كده. انت عشان تخشع في الصلاه لابد ان تقطع الشواغل، لابد ان تقطع الشواغل التي تشغل سمعك والتي تشغل بصرك. فبصرك ارمه الى موضع سجودك، الله اكبر. يبقى عينك على المكان اللي هو موضع سجودك في الايه؟ في الصلاه. ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه بعد تكبيرة الإحرام، الله أكبر. في حد اسمها دعاء الاستفتاح قبل القراءة، دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ده وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفات كثيرة، منها مثلا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه صفة. صفة ثانية: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. صفة ثالثة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. صفة رابعة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه اسمها أدعية الاستفتاح، يأتي بها المصلي بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. يبدو أن معنا اتصالا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بكم.
لو مأموم أدرك الإمام في الركوع،
نعم،
هل يأتي الأول بتكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع؟
نعم.
ولا يكبر للركوع على طول؟
طيب تفضل.
في سؤال ثاني؟
نعم.
إزاي إن أنا أحدد، أعرف إن أنا أحدد القبلة؟
كيف تعرف إيه؟
تحديد القبلة. أنا بصلي في مكان، عايز أعرف إزاي أحدد القبلة.
نعم، ماشي.
جزاكم الله خير.
وإياكم إن شاء الله. يسأل الأخ الكريم عن إدراك الركعة، متى يكون مدركا للركعة؟ جاء في الجماعة فوجد الإمام راكعا، هل يركع معه فتحسب له الركعة؟ أي نعم، الصحيح والراجح عندنا من أقوال العلماء أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لكن كيف تكون مدركا للركوع؟ لابد أن تقف أولا في الصف، تقف وبعدين مستقبل القبلة وتنوي وتكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر. دي اسمها تكبيرة الإحرام. الأخ بيقول هل أكبر تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الانتقال؟ لا، لابد أن تأتي بتكبيرة الإحرام قائما، الله أكبر ثم الله أكبر وتركع. فإذا اطمأننت راكعا وسبحت ولو تسبيحة واحدة قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة، فقد أدركت الركعة. لكن حرص كثير من المصلين على إدراك ركعة أحيانا يجعل صلاتهم كلها باطلة. إزاي؟ جاي من الحمامات متوضي، بص لقى الإمام راكع فعايز يلحق ركعة، بيقول إيه؟ الله أكبر. بيعمل كده، الله أكبر. يبقى تكبيرة الإحرام لم يأتي بها قائما، وكبر تكبيرة واحدة ما هوش عارف هي تكبيرة إحرام ولا هي تكبيرة انتقال. فنهيب بإخواننا المصلين زادهم الله حرصا إن هم يأتوا الصلاة بسكينة ووقار. جئت والإمام راكع، جئت والإمام راكع، وتستطيع أن تلحق بالصف، ويجوز لك وأنت خلف الصف عشان عايز تلحق الركعة، وأنت خلف الصف الله أكبر مع النية دي تكبيرة الإحرام، الله أكبر، وتركع خلف الصف ثم تدب حتى تدخل في الصف. لكن إذا الله أكبر الإمام قال سمع الله لمن حمده، يبقى أنت في هذه الحالة لم تدرك الركعة. أما السؤال الثاني الأخ الكريم، كيف أعرف القبلة؟ الحمد لله إحنا في الحضر، إحنا في الحضر، ما دام في الحضر فيش مشكلة عندنا في القبلة خالص. في المساجد القبلة محددة، صاحب كل بيت أدرى بقبلته، حتى لو كنت ضيف على ناس هتقولهم فين القبلة، هيودوك على القبلة. إنما المشكلة في السفر في الصحراء، في الصحراء عندنا حديث عام، ما بين المشرق والمغرب قبلة، اجعل المشرق على يسارك والمغرب على يمينك وما بين المشرق والمغرب قبلة. يبدو أن معنا اتصالا آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا بكم.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله.
كان في سؤالين نود نطرحهم على حضرتك إن شاء الله.
اتفضل.
دلوقتي شيخنا احنا بنصلي العشاء مثلا، وأنا كان علي المغرب.
نعم.
فتركت ركعة ثم دخلت مع الإمام لكي أصلي المغرب ثم أصلي العشاء بعدين للترتيب.
معلش لحظة، أنت جئت وهم يصلون العشاء؟
نعم.
وعليك المغرب؟
نعم.
لماذا أخرت المغرب إلى العشاء؟
أنا كنت لا أستطيع أن أنزل مثلا من مواصلات.
يعني كنت على سفر.
أول ما نزلت المواصلات العادية.
يبقى أنت معذور عذر شرعي.
فأول ما نزلت دخلت المسجد لقيتهم أقاموا الصلاة، لا يعني مش في فترة الأذان والإقامة. أقاموا الصلاة لصلاة العشاء.
للعشاء.
نعم.
للعشاء.
نعم.
في هذه الحالة ستدخل معهم بنية العشاء.
نعم.
ثم تقوم بعد انصرافهم هم، تقوم أنت وتقيم الصلاة وتصلي المغرب إن شاء الله.
طيب السؤال الآخر يا شيخنا.
نعم.
دلوقتي حضرتك بعد الإنسان ما بيتطهر يعني بيدخل الحمام للاستنجاء يتوضأ.
نعم.
هو بيتوضأ بساعات بيحس أنه في بول يعني نزل.
أي نعم. نعم.
أو هو في الصلاة نفسها.
أي نعم.
يعني كيفية التصرف في هذه الحالة؟
جزاك الله خير.
جزاك يا شيخ.
ماشي. عليكم السلام. بيشكو كثير من الشباب من نقطة من البول تكون محبوسة بعد قضاء الحاجة، يقول لك أنا بدخل الحمام أتبول وأستنجي وأقوم أطلع أتوضأ، وأنا بتوضأ بحس في نقطة نزلت، وأحيانا مثلا ما بتنزلش إلا أنا بصلي، لما أركع وأجي أقف كده أحس في نقطة نزلت. أولا نقول إذا كان مجرد شك لا تلتفت إليه، إذا كنت شاكك إن في نقطة نزلت أو ما نزلتش لا تلتفت إلى الشك. أما إذا تيقنت خروج نقطة البول بعد الوضوء يبقى الوضوء بطل، في الصلاة تبقى الصلاة بطلت، ويلزمك أن تخرج فتستنجي وتغسل مكان نقطة البول دهية من ثيابك وتتوضأ وتعيد الصلاة. لكن النصيحة التي نقدمها للذين يعانون من هذه النقطة، أولا هذه النقطة لا تسمى سلس بول، النقطة اللي بتنزل بعد ما تبقى محبوسة دي وبتنزل وخلاص وتنتهي دي لا تسمى سلس بول. سلس البول عافاكم الله من التسلسل، يعني شفت الحنفية لما تبقى مهوية كده بيبقى في ايه سلسول مية نازل بسرعة على طول كده، السلسول ده بقى كذلك لو ان واحد نازل منه البول على طول كده يبقى هذا اسمه ايه، اسمه سلس البول. سلس البول ده عذر شرعي، بيتوضأ عند دخول وقت الصلاة ويحط شيء على نفسه حتى يقي نفسه وملابسه من الماء من البول ويصلي ولا يضره ما خرج. اما النقطة والنقطتين دول مش سلس، والعلاج منهما كالآتي. اولا اعلم انه لا علاقة بين الوضوء والاستنجاء، يعني ايه انت عايز تتوضى ما انتش عايز الحمام، خلاص اتوضى ومساء خش الحمام، لكن حاسس انك انت بحاجة الى الحمام ادخل الحمام قبل الوقت مثلا بربع ساعة تلت ساعة، استنجي وقوم بسرعة ولا تعصر ولا تنجف ولا تعمل حاجة، بس حط على نفسك منديل ورق واطلع كمل شغلك. انت كنت بتعمل ايه قبل الوضوء قبل الاستنجاء؟ كمل شغلك، النقطة اللي كانت محبوسة مع الحركة هتنزل في المنديل، لما تحس انها نزلت بقى قبل الوقت بخمس دقايق تخش تاني تستنجي في زي المنديل وتستنجي وتطلع تتوضى، لن تجد هذه النقطة مرة ثانية ان شاء الله. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ عظيم؟
اهلا وسهلا.
جزاك الله عنا خير.
واياكم.
عايز اعرف ارجح الاقوال بالنسبة لقراءة الفاتحة للمأموم.
نعم.
ومتى يستعيذ اذا كان لم يقرا الفاتحه وراء الامام؟
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبه يعني المساجد، في ناس بتيجي بدري وبتقعد ورا.
نعم.
عايزين حضرتك تحسهم على فضل الصف الاول.
جزاك الله خير. واياك. يسال الاخ عن الراجح من اقل العلماء في القراءه خلف الامام. وهذه مساله كما يقول العلماء الخلاف فيها قوي، لكن الذي هدانا الله إليه وتعلمناه أن قراءة المأموم أو قراءة الإمام في الجهرية، قراءة الإمام في الجهرية قراءة للمأموم، قراءة الإمام في الجهرية قراءة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للناس في هذه المسألة طرفان ووسط، الناس في هذه المسألة مسألة قراءة المأموم خلف الإمام طرفان ووسط. يقول الطرف الأول، يقول يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام دائما في السرية والجهرية. الطرف المقابل بالعكس يقول لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية ولا في الجهرية. والوسط دائما، والوسط دائما هو العدل المحمود اللي جمع بين الطرفين، فقال تجب القراءة في السرية ولا تجب في الجهرية، ولا تجب في الجهرية، لأن في الجهرية قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولم يقل أحد بوجوب الاستماع للقارئ في خارج الصلاة. يعني أنا ماشي في الشارع ولقيت واحد يقرأ قرآن، ما حدش قال أنا يجب علي أن أنا أنصت له. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال علمنا في إيه؟ في الصلاة الجهرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فأرجح الأقوال عندنا في مسألة القراءة خلف الإمام أنه لا تجب في الجهرية وتجب في السرية. أما ما ذكر الأخ الكريم من حال كثير من المصلين يأتون إلى المسجد مبكرين ثم يجلسون في آخر المسجد ويتركون الصفوف الأولى، هذا خطأ كبير. يعني مثلا أنت تأتي مبكرا لك ثواب التبكير، جزاك الله خير، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. لكن الصفوف الأولى لا فضيلة، الصفوف الأولى لا فضيلة. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لو الناس تعرف فضل الأذان وفضل الصف الأول هيتخنقوا. أي اللي هيفض الخنقة؟ إنهم يعملوا جرعة من اللي يدن ومن اللي يقف في الصف الأول. فنهم بإخواننا الذين وفقهم الله وبكروا بالرواحل المسجد في الجمعة أو الجماعة أن يتموا الصف الأول، فالأول يتقدموا إلى الصفوف إلى القبلة ويتمون الصف الأول فالأول، ويتراصون في الصف كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وهم متفرقين، اثنين قاعدين كده واثنين قاعدين كده، فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك أنا بس كنت عايزة أسأل، أنا كنت حجيت وأنا في المدينة جات لي الدورة الشهرية، فقالوا لي احرمي من المدينة.
اسمحي لي، يعني أنت في المدينة قبل الحج ولا بعده؟
قبله.
قبل الحج، كويس.
أي فقال كنت قبل الحج،
كويس.
فوانا في المدينة قالوا لي احنا خلاص نازلين مكة، فقالوا لي احرمي، يعني انوي الاحرام من المدينة،
كويس.
فنويت الاحرام من المدينة،
كويس.
وفضلت قاعدة في مكة لغاية ما طهرت من الدورة.
اي نعم.
وبعد كده خرجت رحت اتوضيت تاني. أي. ورحت الحرم عملت طواف القدوم والعمرة يعني،
كويس كويس.
ورجعت قعدت بقى في مكة لغاية الحج،
مظبوط.
فبعد كده لما رجعت قالوا لي لا ده انت كان المفروض تخرجي من مكة تروحي التنعيم تنوي تاني احرام، تجددي الاحرام.
لا لا، الكلام الثاني خطأ والكلام الاول هو الصواب الحمد لله.
يعني كده الحمد،
انت كده وفقتي للصواب الحمد لله
كده. طيب حضرتك لو الانسان الو
معاك.
اي فندم. يعني لو الواحد كان نوى حج مقرن،
نعم.
وبعد كده لما راح مكة عدل النية بانه تمتع،
اي نعم،
هل يجوز؟
اصبت السنة، اصبت السنة، وهذا الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم به اصحابه حين خرج معه في حجة الوداع، كان منهم المفرد ومنهم القارن، فامرهم ان يفسخوا الحج الى العمرة، فوفقت للصواب الحمد لله. نواصل الحديث في صفة
الإصلاح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
أهلا بكم يا مرحبا.
أولا أنا بشكر حضرتك جدا جدا إن أنا اتصلت بحضرتك على الموبايل من حوالي أسبوع أو 10 أيام كده، وحضرتك أفدتني إفادة عظيمة جدا وربنا يبارك لي الحمد لله
وخلصت الموضوع. الحمد لله، جزاك الله كل خير.
الله يخليك. الموضوع التاني بقى يا شيخ، بالنسبة أنا من قرية تبع الزقازيق.
نعم.
وبعد الزقازيق بحوالي 15 كيلو.
نعم.
فأنا بسافر دايما أو عادة بيكون يوم جمعة الصبح.
نعم.
بوصل مع الساعة 10:30 11 فأبقى أصلي الجمعة وببدأ بصلي العصر جماعة وبمشي في الأمور الصلاة عادية جدا جدا.
نعم.
فهل ده عادي ولا لازم أصلي قصر العصر والعشاء؟ لأن بسافر بعد صلاة العشاء، بطلع من الزقازيق بعد التسعة.
يا أنت من تسافر من الزقازيق إلى أين؟
من إلى قرية اسمها قرية دويدة بعد 15 كيلو.
يعني تسافر 15 كيلو؟
بعد الزقازيق.
لا لا، يا أنت من الزقازيق.
لا أنا من القاهرة.
أنت من القاهرة؟ وتسافر للزقازيق؟
أنا من آخر فيصل.
هذا سفر. من القاهرة للزقازيق سفر.
وبعد الزقازيق 15 كيلو.
ماشي، هذا سفر شرعي. وأنت فيه مسافر لو كنت تسافر كل يوم.
بسافر كل جمعة.
كل جمعة فقط يعني؟ طيب أنا عايز أسألك سؤال. هل أنت من الشرقية؟
أنا أصلا من الشرقية بس بعمل في جامعة القاهرة.
لا لا، يعني ماشي، يعني أنت مقيم في القاهرة.
مقيم في فيصل.
وبتسافر تزور أهلك يوم الجمعة.
يوم الجمعة.
وأنت في الشرقية عند أهلك لست مسافرا.
ايوه.
ولست مسافرا عند اهلك.
ايوه.
وانما لا تقصر السفر هناك ولا تجمع في القريه.
ايوه.
لكن اثناء الطريق ما بين القاهره والزقازيق.
ايوه.
لو ادركتك صلاه فصليتها اماما.
أيوة.
او منفردا لعذر تركت في الجماعه. تصلي قصرا. لكن اذا وصلت قريتك لانك صرت عند اهلك. فعليك الاتمام، لا قصر ولا جمع.
الحمد لله.
اين
في سألتني بس فضيلة الشيخ.
اتفضل.
هو في الصلاة الجهرية.
نعم.
زوجتي احيانا بتصلي الصلاة الجهرية.
نعم.
في او وبتنسى احيانا وتصلي سرا.
اين
او تصلي في السر وتصلي جهرا.
اين
فهل يجب انها تصلي ركعتين سنة
سنة السهو؟ جزاك الله خير. لا، ما فيش سهو ان شاء الله. هي يعني اذا تركت الجهر بالليل لا حرج عليها، لان الجهر في صلاة الليل سنة. فإذا تركها المصلي لا حرج عليه. لكن بالنهار الصلاة سرية.
سرية.
فلو نست وجهرت. أيوة. لو نست وجهرت. يستحب لها ان تزول السهو ولا يجب، بمعنى انها لو لم تزول لا حرج عليها.
متشكر جدا جدا.
مرحبا بكم. اهلا وسهلا.
الله يخليك.
يا مرحبا. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
تفضلي.
انا حضرتك عندي سؤالين معلش.
نعم.
اول سؤال، انا بعاني من نزيف ودايما بيجي ويروح في اوقات غير معروفة، يعني ما بعرفش احدده اذا كان دورة ولا نزيف.
اي نعم.
ده على مدار السنة.
نعم.
وكشفت كتير وتعالجت كتير وما فيش حل يعني.
لا، حضرتك بتقولي ما تقدريش تحدديه.
هو
دورة ولا نزيف؟ لا.
حتى لو من الريح ما بعرفش.
اسمعيني.
ايوه.
وقت الدورة معروف.
انا حضرتك كنت حامل وولدت، ومن بعد الولادة هو مستمر معي من سنة ونص.
يعني بيروح بيجي ولا مستمر؟
الاول كان باستمرار طول الشهر. دلوقتي
طول الشهر
دلوقتي ماشي حضرتك على برشام معايا، لو خدته بيوقفه شويه، لو بطلته بيرجع تاني.
طيب. هل انت سمعتي درسنا في الحيض والنفاس ولا ما سمعتهوش؟
لا حضرتك، انا بصراحه اول مره.
طيب اذا كان سؤالك انتهى، عشان حتى لا اطيل عليك في التليفون، اذا كان سؤالك انتهى اسمعي الجواب ان شاء الله.
لا طب ثواني حضرتك، السؤال الثاني معلش.
اي
حضرتك، انا برضو احيانا لما بينزلش دم بتنزل ميه، انا واثناء بصلي وداخله في الصلاه بحس انه ميه فعلا نزلت، مش بول ميه.
نعم.
ميه صفراء يعني.
نعم.
وحاجه برضو، انا وبصلي بنتي بتقعد ماسكه فيا وكده، فممكن من كتر عياطها ممكن احطها على رجلي واصلي بيها.
نعم نعم.
ماشي، جزاك الله خير.
وياكم ان شاء الله. الاخت الكريمه عافاها الله بتشتكي من نزيف مستمر. احنا قلنا في ايام لما شرحنا الحيض والنفاس، قلنا اذا المراه تستطيع ان اذا جاء الدم في غير وقت الحيض فيش مشكله، يبقى استحاض. يعني مثلا طهرت من الحيض من اسبوع وفوجئت بنزول الدم بعد اسبوع، فده مش ممكن يكون دم حيض مره ثانيه، فهي تعتبر استحاضه على طول. الاستحاضه قلنا لا تحرم الحلال، ولكنها فقط تتوضا لكل صلاه او تغتسل اذا استطاعت كما سبق بيانه. لكن اذا تواصل الدم، قعدت شهرين ثلاثه عليها دم، طبعا مش عارفه بقى امتى الدوره وامتى النزيف، بنقول لها ايه؟ اذا كان الدم بيختلف، إذا يعني الدم ايه النزيف معروف لونه احمر ولا رائحة له، ده النزيف احمر ولا رائحة له. الدورة لونها اسود او بني غامق وله رائحة كريهة. فاذا استطاعت المرأة ان تميز بين الدمين، يبقى ساعه ما الدم الاحمر يتغير ويجي دم الاسود يبقى بدات الدوره. لما يخلص الدم الاسود يبقى انتهت الدوره. اذا ما قدرتش المراه تميز بين الدمين، الدم مستمر ومش قادره تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضه او النزيف، يبقى قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المراه تجلسين في عم الله 6 أيام أو 7 كما هو غالب النساء. يبقى ايه مثلا كل شهر تاخد اسبوع بقى تعتبره ايه حيض، وبعد الاسبوع تغتسل، وبعدين طاهر الى شهر تاني تاخد اسبوع حيض وهكذا. واسأل الله لك الشفاء والعافية. اما المية اذا نزلت منك وانت تصلي فهي تنقض الوضوء، اذا نزلت المية منك وانت تصلي تنقض الوضوء، وعليك ان تخرجي فتستنجي وتعيد الوضوء والصلاة. اما حمل الولد صبيا كان او صبية في الصلاة فلا بأس به، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي اماما بالمسلمين في المسجد هو حامل امامة بنت ابنته زينب رضي الله عنها. نعم. نعود لحديثنا حول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد ما ذكرناه على وجه الإجمال. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة قائما قريبا من السترة، وكان يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وكان يرفع يديه مع التكبير، ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، ثم يرمي ببصره نحو الأرض، ثم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وهذا ما قرأناه قبل ذلك. بعد دعاء الاستفتاح عشان يقرأ البقى القرآن الفاتحة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أدناه. وإذا قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كان أكمل وأولى. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، أي في الصلاة الجهرية، يعني بسم الله الرحمن الرحيم يقرأها في نفسه في الصلاة الجهرية ويجهر بالحمد لله رب العالمين. ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية. وعايز إخواننا المشاهدين يخلي بالهم من المسألة دي، لأن كثيرا من المصلين يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يا إخوان، مش قراءة دي، مش قراءة. احنا عايزين نقرأ كما كان النبي يقرأ، كان يقطع الفاتحة آية آية ويمد الحروف يعطيها حقها من المد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا إلى آخر السورة. لكن تاخد الفتحة كلها في نفس أو نفسين انت ما فهمتش انت قلت ايه. انت تعرف ربنا قال في الفتحة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى فوض إلي عبدي، أو قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، العبادة لي والاستعانة للعبد، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فانت وانت بتقرأ الفاتحة انت بتكلم ربنا، بتناجي ربنا سبحانه وتعالى، تكلمه ويكلمك وتناجيه ويناجيك. فانا عايزك كده لما تقرأ الفاتحة تقطعها آية آية كهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتستشعر هذا الحديث. ولما تقول الحمد لله رب العالمين تنصت وكأنك تسمع الله وهو يقول حمدني عبدي، ولما تقول الرحمن الرحيم تنصت وكأنك تسمع الله وهو يقول أثنى علي عبدي. بالله عليك لو فعلت ذلك لا يمكن أن تمل أبدا من الصلاة ولا تحس بثقة للصلاة، بل ستكون الصلاة قرة عينك كما كانت قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بالصورة اللي احنا بنقرأ بها هي لا نتدبر ولا نخشع ولا نفهم معنى الكلام ولا نستشعر هذه المعاني، فنرجو الانتباه لهذا. ثم إذا انتهى من الفاتحة قال آمين ويجهر بها ويمد بها صوته، ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا. هذه بعض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.